بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مسمي العود حكيم حفظه الله ورعاه أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي في عنوان:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلما كان من علامات الساعة قلة الأمانة وربما انعدامها عند أغلب المسلمين، لا أقول الكافرين، وإنما تنعدم الأمانة عند أغلب المسلمين. لما كان هذا من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يتخلف من بعضهم قوم ينذرون ولا يوفون ويفعلون ما لا يؤمرون ويؤتمنون ويخونون ويقر فيهم السمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن علامات قرب يوم القيامة انعدام الأمانة، والأمانة ضدها الخيانة، الأمانة ضدها الخيانة. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الخيانة: ولا تكن للخائنين خصيما، كما أمر الله، كما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، هناك صفات من صفات الله تبارك وتعالى تسمى عند الفقهاء والعلماء بصفات الفعل الاختيارية، وهي الصفات من الله عز وجل التي تكون مقابلة للصفات الخبيثة التي يفعلها أعداء الله، إما بأولياء الله أو بدين الله أو برسول الله أو بكتاب الله أو بذات الله تبارك وتعالى، كصفات المكر والاستهزاء. قال الله سبحانه وتعالى: ويمكرون، هؤلاء هم منافقون. قال: ويمكرون ويمكر الله. وقال الله عز وجل عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم، كذلك صفة الخداع وصفة المكر وكذلك صفة الاستهزاء. ألا إنهم هم المستهزئون. قال الله سبحانه وتعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلأنهم استهزأوا بالله استهزأ الله بهم، ولأنهم مكروا بدين الله مكر الله بهم، ولأنهم حاولوا أن يخدعوا وأن يكذبوا على الله خدعهم الله تبارك وتعالى بصفة تليق بجلاله تبارك وتعالى، يخادعون الله وهو خادعهم، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم. إلا صفة الخيانة، صفة الخيانة حينما بين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء خائنون لم يقابلها بصفة الخيانة منه تبارك وتعالى، لأن صفة الخيانة لا يجوز أن يتصف بها الله تبارك وتعالى، لأنها من أشنع الصفات ولأنها من أخطر الصفات. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خنك. أد الأمانة، إذا وضع إنسان عندك أمانة فالواجب عليك شرعا ودينا أن تؤديه، أن تؤديها له كما أعطاك إياها من غير نقصان ومن غير تطرف في أمانته التي استودعها إياك. قال: ولا تكن من خانك. لكن إذا خانك صاحبك أو أخوك أو أي إنسان من المسلمين أو من غيرهم فلا يجوز أن تقابل الخيانة بالخيانة وإن خانك، إلا صفة الخيانة فإنها صفة ذميمة. ومع أن هذه الصفة خبيثة وخطيرة وذميمة وذميمة، إلا أنها انتشرت في زماننا هذا انتشار النار بالعشي، كما أخبر الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة بإسناد حسن كما في صحيح الجامع الصغير الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة في قرب يوم القيامة، وكعلامة من علامات الساعة تأتي سنوات خداعة. كيف تكون هذه السنوات خداعة؟ بهذه الصفة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤتمن فيها الخائن، انظر، يؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافي، وفي رواية الرجل السفي، يتكلم في أمر العامة، هكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن علامات الساعة أن يخون الأمين وأن يؤتمن الخائن. الآن الناس يتقلدون وظائف، إما في الدولة في الحكومة، وإما وظائف في شركات خاصة أو في مصانع عامة أو خاصة أو في متاجر في أماكن تجارة أو في زراعة أو في صناعة إلى غير ذلك، فإنك تجد القليل جدا منهم الأمين على عمله. كيف ذلك؟ لأن الخيانة تكون في المال. إذا أكل الإنسان مالا ليس له للشركة التي يعمل بها فإن هذا خائن، يعاقبه الله تبارك وتعالى. وإذا تصرف في مال ائتمن عنده من الجهة التي يعمل بها تصرف غير لائق، أو أضاع المال فيما لا ينبغي وفيما لا يعني من غير إذن من الشركة أو الجهة المختصة، فإن هذه خيانة. وكذلك إذا غاب الإنسان في يوم أو أيام من غير عذر شرعي، قال العلماء، فهذه خيانة. وكذلك بل أبعد من ذلك، قال الفقهاء في الإسلام: من تأخر من وقت عمله الذي عقد معه في العقد أنه يعمل في هذا الزمن المحدد، تأخر منه تأخرا من غير عذر شرعي ولو دقيقة، من غير عذر شرعي يرضاه الله ويرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا نوع من الخيانة، عده الفقهاء نوعا من الخيانة. فانظر إلى الخيانة المنتشرة، وانظر إلى اختلاسات المال العام والخاص الذي انتشر في المجتمعات الإسلامية، حتى صار كثير من المسلمين المنتسبين الى الاسلام يمدحون الكافرين. يقول لك والله الخواجه ديل اصلا بيسرقوا ولا بيخونوا ولا بياكلوا مال زول، والمواعيد بتاعتهم مضبوطه تمام، لحد ما بيجي نضرب امثله بالمواعيد بتاعتهم. اذا زول عنده مواعيد مضبوطه مسلم يقول لك ده مواعيده مواعيد خواجات، هو مسلم تشبه بالكفار. كيف المواعيد المنضبطه هي من الاسلام وليست من مله الكفر، ولكن المسلمين لما بعدوا عن دينهم وتركوا كثيرا من شعائر دينهم المتفق عليها والتي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صرنا ننسب الأخلاق الإسلامية المحمودة في شريعتنا شريعة الإسلام ننسبها إلى غير الإسلام وهي من صميم الإسلام. روى الترمذي عن عبد الله بن الحمساء رضي الله عن عبد الله بن الحمساء قال واعدت، وهذا رجل كان في زمن المشركين قبل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال واعدت محمدا وكنت قد أعطيته دينا. استدان محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل من عبد الله بن الحمساء، قال وكان محمد قد استدان مني مالا، تواعدنا عند جبل بميقات معين في زمان معين. قال فنسيت الميعاد، فجاء محمد، هكذا يروي هذا الرجل، فجاء محمد فجاء ووقف عند الجبل في الزمن المحدد، ووقف 3 أيام لم يبرح رسول الله مكان، 3 أيام جاء في الموعد المحدد. انظر إلى الدقة في المواعيد وإلى عدم الخيانة في إرجاء الأمانة وإلى عدم الخيانة في الالتزام بالمواعيد بالميعاد. قال فجاء محمد وانتظرني عند الجبل وجاء في الموعد المحدد وانتظر اليوم الاول ونسيت ولم آتي، وانتظر اليوم الثاني ولم يرجع الى بيتي، وانتظر اليوم الثالث فتذكر بعد 3 أيام. قال فجئت فقال لي اين انت يا عبد الله؟ انا هنا انتظرك منذ 3 ليالي. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لقب بالصادق الأمين، رغم أن المال ملك لعبد الله وأن الدائن هو رسول أن الدائن هو عبد الله والمدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن المفترض أن يكون الدائن أحرص على موعده وعلى ماله من المدين لأنه صاحب المال ولأنه الطالب على المال، ولكن جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان أحرص على سداد الدين وعلى إرجاء الأموال وعلى الالتزام بالميعاد، كان أحرص من صاحب المال نفسه صلى الله عليه وسلم. فالخيانة أنواعها كثيرة، من أنواع الخيانة وهي أعظم أنواع الخيانة ما ذكر في قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال الله تبارك وهذا هو هذه هي الأمانات التي تعطى للناس من الأموال ومن حقوق العباد. وأعظم من ذلك، أعظم من هذا النوع من الأمانة، وهو أعظم أنواع الأمانة على الإطلاق، ما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول قال العلماء أي بعدم التزام أوامر الله، هذه خيانة وعدم أمانة، لأن من الأمانة أن تلتزم أوامر ربك تبارك وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت، من الأمانة ومن أعلى أنواع الأمانة، بل هو أعلى أنواع الأمانة أن تلتزم أوامر الله تبارك وتعالى. وأعظم أمر من أوامر الله توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم حق نؤدي أمانته إلى ربنا تبارك وتعالى. أعظم حق عليها هو حق توحيد الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من رواية معاذ ابن جبل قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار اسمه عفير، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله، هذه أعظم أمانة، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذه الأمانة التي هي أعظم أمانة، توحيد الله تبارك وتعالى، خان فيها معظم البشر، خان الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، خان معظم البشرية الله تبارك وتعالى في أعظم أمانة ائتمننا إياها، وهي توحيده وهي حقه تبارك وتعالى، خانه الناس فصاروا يستغيثون بغير الله، وهذا شرك أكبر مغري من الإسلام وخيانة لرب الأنام. وتوسلوا إلى الله عز وجل بأنواع توسل لم يشرعها الله في كتابه ولا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته ولا جاد عند العلماء ولا عند الأئمة الأربعة. توسلوا بجاه فلان وجاه علان وتركوا الدعاء المباشر إلى الله تبارك وتعالى وهو لا يحتاج إلى واسطة، لأنه قال وإذا سلك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأخبر الله أنه قريب ولم يخبر أنه بعيد، فالله لا يحتاج إلى واسطة، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى كثير كلام. تأمل في شأن هذه النملة التي حكى عنها النبي عليه الصلاة والسلام حاكيا عن زمن سليمان عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصاب قوم سليمان قحط عظيم، فجاء القوم إلى سليمان وشكوا له القحط، فخرج سليمان عليه السلام بقومه وشعبه ليستسقي بهم وليصلي لله صلاة استسقاء لتنزل الأمطار من ربه تبارك وتعالى، فخرجوا بالطريق فمروا بواد فوجد سليمان نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول، وكان سليمان يفهم منطق النمل والطير، وهي تقول النملة تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا سقياك. قال سليمان ارجعوا فلقد سقيتم وكفيتم بدعاء غيركم. فرجعوا فنزل المطر كأفواه القرف، نملة علمت حق الله عز وجل ولم تخن ربها عز وجل، لم تشرك بالله ولم تنزع غير الله ولم تنادي إلا الله ولم تلتجئ إلا إلى الله ولم تستغيث ولم تستعين ولم تتوكل إلا على الله عز وجل. نملة خير من كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم، يصلون معنا بالمساجد في مساجد المسلمين لكنهم ينادون غير الله، يسجدون معنا ويركعون معنا في المساجد وفي الجوامع لكنهم يتوكلون على غير الله، يصومون معنا رمضان ولكن قلوبهم معلقة بغير الله، معلقة بالأشياء ومعلقة بالأسياد ومعلقة بالمشايخ، وتركوا الله تبارك وتعالى. هذا الشيخ الأول عنده في قلوبهم عقيدة لا تقبل الجدال ولا تقبل النزاع، هذا الشيخ الفلاني ينزل المطر والشيخ الفلاني يعطي الأجنة في الأرحام وفي بطون الأرحام، والشيخ العلاني يتوكل عليه من دون الله، والشيخ الفلاني يعلم الغيب ويتنبأ لهم ويفتح الكتاب ويقرأ في الفنجان وينظر في الفنجان وينظر في النجوم يدعي أنه يعلم الغيب، وهذا كله خيانة للديانة ولرب الأرض والسماء ولحبيب الله ولخليل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خيانة. لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد أحد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت أحد إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أحد إلا الله. فمفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا صاحب كتاب ولا شيخ طريقة ولا سيد ولا دكتور ولا ضرف. الغيب ما غاب عن البشر وما غاب عن الجن وما غاب عن الإنس وما غاب عن الملائكة وما غاب عن الأنبياء وما غاب عن الرسل، هذا هو الغيب. ولذلك سمي غيبا لأنه غاب عن المخلوقين جميعا، ولا يعلمه إلا رب الأرض والسماء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو أعظم أنواع الخيانة، أن نخون الله تبارك وتعالى في أعظم أمر هو توحيده عز وجل، ثم الخيانة في باقي الأوامر كترك الصلاة وكعقوق الوالدين وكترك الزكاة لمن استطاع أداءها وملك نصابا وحال عليه الحول، وترك الصيام من غير عذر شرعي من مرض أو سفر أو نحو ذلك. من غير عذر كثير من المسلمين اليوم يتركون الصيام، بل في رمضان الفائت القريب هذا الفائت شاهدنا كثيرا والقبله شاهدنا كثيرا من المسلمين يأكلون في وضح نهار رمضان، يأكلون داخل الكنائس، كنيسة بحري هنا، كنيسة بحري، مسلمين والله بعممهم، والله واحد لابس عمة 500 تلقاه، شفته داخل جوا يأكل داخل الكنيسة تحت النصارى، وعدد شفته نحن الآن الناس اللي بيصلوا جوا والناس اللي بيصلوا هناك في المسجد والبرة عدد أضعاف العدد بتاعكم ده، هل دير كلهم عيانين؟ دير كلهم مسافرين؟ دير شك مسافرين ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يا اخي يقول كلهم عيانين، هو الشعب ده كله عيان وكله يفطر جوا الكنيسة، ده سؤال. هل ناكل داخل الكنائس؟ وعمر بن الخطاب يقول نحن قوم اعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله، امش اكل جوا الكنيسة. والصليب، الصليب يا جماعة ده شفته بعيني مبدو الحكري، الصليب ابعينه بقى الخيمة دقين صيوان الحوش كله مليان تقريبا بالصيوان، داير ما يدور حوش الكنيسة جوا الكنيسة، فوق الصيوان خاطين صليب ضخم جدا اربع اتجاهات كده وكده وبيقبل كده، يعني تشوفوا من الاربع اتجاهات من الشرق ومن الغرب من الشمال من الجنوب صليب لونه احمر معلقينه فوق الخيمة، والمسلمين ابان عمم قاعدين ياكلوا جوا. هل هذا هو الاسلام؟ هل هذا هو الدين؟ هذه خيانة لله في امر من اعظم الاوامر، الا هو الامر بالصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك من انواع الخيانة التي هي ضد الامانة ارتكاب البدع التي لم يأتي الامر بها لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء النهي عنها في الكتاب والسنة، بل نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن البدع أشد النهي وأنكرها أعظم الإنكار. قال ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كما يعلم السورة من القرآن، إذا ابتدى أحدنا كلاما في الدين أن يبدأه بإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى قوله من خطبة الحاجة التي سمى خطبة الحاجة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الكلام في الصحابة ويقوله في كل خطبة وفي كل درس وفي كل موعظة وفي كل جمع أراد أن يخطب فيهم بالإسلام وأراد أن يتكلم فيهم أمرا في الإسلام أو أمرا في الدين يبدأ كلامه بإن الحمد لله ويختمه فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمما لا شك فيه أن الذي يبتدع في دين الله خائن لله وخائن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتداعه في الدين هذا دليل على أنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحبة الحقيقية اتباع رسول الله واتباع أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاعص الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحبة الحقيقية في الطاعة والاتباع لا في المخالفة والابتداع. وكان القائل يقول: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فالبدع كثيرة، صيام 27 رجب وإحياء ليلته بمزيد خصوصية من قيام أو ذكر خاص، ولا يقدر رجبية الليلة، عندك دليل؟ في ناس طبعا بيزعلوا من الكلام ده، لكن أنا بسألك في حاجة واحدة ما تزعل، في دليل؟ جيب لي آية: يا أيها الذين آمنوا صوموا 27 رجب لعلكم تتقون. فيه؟ ما في. جيب حديث إما من صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داوود، النسائي، الترمذي، مسند الإمام أحمد، الطبراني في الكبير، في الأوسط، في الصغير، إلى غيرها من كتب السنة. حديث واحد قال: من السنة صيام 27 رجب أو قيام ليلته. دليل؟ ما في دليل، ما تجد دليل. فلما لم يقله الله ولم يقله رسول الله ولم يفعله الصحابة ولا الأحناف ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة، فمن أين أتينا به؟ بدعة. بدعة ثانية تقول لك ده احتفال بالمولد، والناس لما تقول لهم يا اخي ده بدعة ما بجوز يقول لك شفته انت ما بتحب، انت ما بتحب النبي. لا، نحن بنقول جيب لنا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم، دليل ان الرسول جاب نوبة ونجارة ودق بها، بعدين نوبة تقال له شنو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم النوبة بتاعته تقال له شنو؟ حمراء؟ لا. سوداء؟ لا. بيضاء؟ لا. بمبية؟ لا. صفراء؟ لا. خضراء مبرقعة؟ لا. نارته كانت لونها شنو؟ هيقول لك ما كان عنده نوبة. انت عامل ليه؟ سؤال، انت عامل ليه؟ هل انت تتقرب الى الله افضل من رسول الله، ام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بك من الاشياء التي تقرب الى الله والى جنة الله تبارك وتعالى؟ لا شك ان الجواب ان رسول الله اعلم. فلما كان اعلم وجب علي انا اولا، ووجب عليك انت، ووجب على غيري وغيرك ان نتبع رسول الله، وجب علينا ان نتبع ولا نبتدع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما اكثر البدع التي توجد في مساجدنا اليوم، ما اكثر البدع في امواتنا، امشوا المقبرة ينزلوا زول في القبر، مما غسلوا بدع، والله مما غسلوا قبل ما يموت ذاته، قبل ما يموت شفت يموتوا البدع، بعد ما يموت يودوا المغابر ينزلوا بدع، بعد ذاك يقول لك اجيف 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 اجيف، وقفنا بشلو اقرا الاخلاص 11 مره، في دليل؟ في ناس اقول لهم دليل بدع يا اخي دليل، انا ما عندي معك مشكله، لا انت ماكل مني شيء، ولا انا ماكل منك قروش، ولا انا مشاكل معك في قبيله، ولا نسب، ولا في اموال يا اخي، انت داير دليل؟ الله قال كده: قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. واللي قالوا في على الميت يقولوا له 11 مره قل هو الله احد، ما في التعزيه بدع. واحد مات يقول لك يا زول شيل الفاتحه، ليه ما تشيل البقره؟ سؤال، والصوره البقره صوره، الفاتحه اعظم صوره، ايه الكرسي اعظم ايه، ليه تجي للزول ده تعزيه؟ البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، تقرا جزئين وربع وتقول له انا اغفر له، ليه ما تقرا الكافرون البقره طويله؟ ليه ما انا داير نقاش باللي شفته كده بالادله ودايرك تحكم عقلك، ليه ما نقرا سوره الكافرون؟ ليه ما نقرا سوره اذا جاء نصر الله؟ ليه ما نقرا سوره انا اعطيناك الكوثر؟ ليه الفاتحه تحديدا؟ حتى سموا العدد فاتحه،
ولا كان مسافر اديهم الفاتحه. فلان ده ما جاني في بيكا جدي ما اداني الفاتحه، انا ما مشي في بيكا عبرت ادي الفاتحه. الفاتحه ادينا له مرتين، الفاتحه زقت معي ناس اجدوا الفاتحه، فتموا العذب الفاتحه. ليه ما يسمى بالبقره؟ ليه ما يسمى بال عمران؟ ليه ما يسمى بالنساء؟ من الذي خصص سوره الفاتحه بالتعذيب؟ سوره الفاتحه ما فيها تعذيب. الحمد لله رب العالمين ده الله، الرحمن الرحيم ده الله، مالك يوم الدين ده الله، اياك نعبد واياك نستعين. بينكم وبين انت الميت ما عنده شغل هنا ولا الا الميت. اجينا الصراط المستقيم، انت بتدعو الله، صراط الذين انعمت عليهم انت بتدعو الله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. باقي الدعاء ونهايته امين يدل انه دعاء لك انت. طيب وين وين الميت؟ اهل الميت وينهم؟ ما في. في البخاري ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم. انت شوف كلامي ده بيركب عقلك ولا ما بيركب؟ بديك ادله واضحه جدا. في البخاري ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ابنته، ان ابنا لابنته قد احتضر خلاص موت، فبعث النبي اليها قائلا قولوا لها ان لله ما اخذ بعد ما مات وله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار فاصبري واحتفري. دي التعذيب الرسول اختاره. الرسول ما حفظ القران؟ الفاتحه حفظها ولا ما حفظها؟ لا حفظها وهي انزلت عليه، لكن قال عزوها بايده بايده ان لله ما اخذ وله ما اعطى كل شيء عنده بمقدار، او قل احسن الله احداك كما جوز العلماء استنادا على مقاصد الشريعه واركان التعذيب الاثنين. فاحسن الله احداك، ربنا يغفر لميتك، لكن تمشي تقرا صوره دراك انت يا اخي. لا زول الواقف ده شاحط يدينه قدامك عنده اجر في الشغلانه دي، ولا زول الميت دفنته جبال ما عنده اجر هنا. انت قول له هذا الكلام الذي خرج من فم النبي عليه الصلاه والسلام، فهذا من انواع الخيانه. ونواصل هذه الخطبه في الامانه وضدها الخيانه في الخطبه القادمه باذن الله عز وجل في باقي انواع الامانات وباقي انواع الخيانه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكي انت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وخليلك ونبيك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. استوى السقيم يعتدل.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مزمل عوض حديث.